أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاؤه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نشرع في بحث الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، وندخل في النوع الأول من الأدلة التي نثبت فيها صدور الدليل الشرعي من الشارع أو عن الشارع المقدس. وقلنا نذكر في هذه المرحلة هذه الطرق الثلاثة: التواتر أو الخبر المتواتر، والإجماع، وسيرة المتشرعة. وتحدثنا عن الاحتمالات وعن نظرية الاحتمالات وعن حساب الاحتمال، وتعلمنا واطلعنا كيف تحصل عندي القيمة الاحتمالية لصدق الخبر أو لصدق القضية، والقيمة الاحتمالية لكذب الخبر أو لكذب القضية. وقلنا كلما ازداد عدد المخبرين قلت القيمة الاحتمالية لكذب الخبر، تضاءلت القيمة الاحتمالية لكذب الخبر حتى تصل إلى درجة ضئيلة لا يمكن للذهن أو بطبيعة الذهن البشري وبتكوين الذهن البشري بطبيعته يهمل هذه القيمة الضئيلة، يترك هذه القيمة الضئيلة، يعتبر هذه القيمة الضئيلة كالعدم وكالصفر. فإذا انتفت القيمة الاحتمالية لكذب القضية تبقى أو تبقى أو يبقى صدق القضية أو القيمة الاحتمالية صدق القضية تامة وتكون 100%، فيحصل عندي اليقين والعلم. ولا بأس بأن الآن ندخل في خصوص الخبر المتواتر، والكلام قلنا هناك حتى كان في تطبيق المقدمة وحساب الاحتمالات أيضا كان في الخبر المتواتر. فالخبر المتواتر كما أشرنا بأن المنطق أو أن أهل المنطق يشيرون إلى أن الأخبار أن الخبر المتواتر هو إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. إخبار جماعة كثيرين يخبرون عن هذا الخبر أو يخبرون بهذا الخبر، واعتبر المناطق هذا الخبر أو المتواترات بصورة عامة، والخبر المتواتر منها اعتبروه من القضايا الضرورية الست، لأن الكبرى في الخبر المتواتر هي من القضايا الأولية العقلية كما يدعون. أما في الأصول وبعد أن تعلمنا وببركة ما أفاض علينا السيد الأستاذ الشهيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية، عرفنا بأن الخبر المتواتر هو إخبار حسي سماع مباشر عن طريق الحواس، ليس فيه نظر وليس فيه فكر وليس فيه حدس، وإنما هو خبر حسي أو إخبار حسي متعدد أو كثير، متعدد كثير لأي مستوى من الكثرة والتعدد أو لأي درجة من الكثرة والتعدد، هو إخبار حسي متعدد أو إخبار حسي كثير بدرجة أو إلى الدرجة، بدرجة توجب اليقين والعلم بأي شيء. نحن الكلام في الأصول
وفي إثبات الدليل الشرعي. إذن هو إخبار حسي متعدد، إخبار حسي متكثر أو كثير بدرجة توجب حصول اليقين والعلم القاطع بأي شيء بصدور الدليل من الشارع المقدس. إذن خبر متواتر هو إخبار حسي متعدد متكثر أو كثير بدرجة توجب العلم اليقين القطع بأي شيء، توجب العلم أو اليقين أو القطع بصدور الدليل، ونحن الكلام في إثبات الصدور، توجب العلم بصدور الدليل من الشارع المقدس. والآن نقول حصول اليقين، حصول العلم، حصول القطع في هذا المقام من الخبر المتواتر هل يحصل بسبب ما طرحناه سابقا لو صح الكلام؟ بسبب ذلك الاستدلال المنطقي الذي يشير إليه المناطق أو بسبب المنشأ الذي طرح في المقام وأشرنا إليه والذي أفادنا به السيد الأستاذ، أي بسبب تراكم الاحتمالات على أساس حساب الاحتمالات وتراكم الاحتمالات التي تشير أو التي تثبت صدور الدليل عن الشارع وتضاءل القيمة الاحتمالية القيمة الاحتمالية التي تشير إلى عدم الصدور إلى أن تتضاءل إلى الدرجة التي تهمل من قبل العقل والذهن فيحصل اليقين في الجانب الآخر أو في الثبوت وثبوت الدليل وصدور الدليل. فقلنا يحصل اليقين والعلم في التواتر على أساس حساب الاحتمالات بعد أن يصبح احتمال أن يصبح احتمال كذبهم جميعا ضئيلا جدا. إلى أي درجة؟ إلى الدرجة التي يزول هذا الاحتمال، احتمال كذب الجميع، يزول الاحتمال عمليا بل يزول واقعيا لضآلته، لأنه وصل إلى درجة من الضآلة، وليس فقط درجة من الضالة وإنما إضافة لهذا أو مع هذا حتى يتحقق الزوال لو صح التعبير، لضالة الاحتمال ولعدم إمكان احتفاظ الذهن بهذا الاحتمال الضئيل جدا وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا. من أين هذه الصفة لو صح التعبير أو عدم أو هذه الصفة العدمية أو هذا العدم لو صح التعبير في الذهن البشري، عدم الاحتمال الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة؟ هذا قانون أو لنقل هذه من طبيعة الذهن البشري، هذا من تكوين الذهن البشري أنه يهمل هذه الاحتمالات الضئيلة، لا يحتفظ بهذه احتمالات الضئيلة. هذا بالنسبة إلى الخبر المتواتر. إذن الآن نقول عندي العدد، ويكون العدد هذا التأثير كما بينا هناك، وأيضا دخلنا في احتمالية كذب الراوي أيضا له تأثير في زيادة القيمة الاحتمالية لصدق القضية ولإثبات صدور الدليل، وضآلة القيمة الاحتمالية وتناقص القيمة الاحتمالية في الجانب الآخر النقيض، أي التي تنفي، لو صح التعبير، تنفي صدور الدليل. إذن ليس فقط العدد هو المؤثر في تحديد القيمة الاحتمالية وحصول اليقين وسرعة حصول اليقين أو تباطؤ حصول اليقين في القضية أو في إثبات الصدور، وإنما للراوي ولصفة الراوي ولخصائص في الراوي أيضا لها تأثير في حصول اليقين، سرعة حصول اليقين أو تباطؤ حصول اليقين، سرعة حصول أو وصول القيمة الاحتمالية إلى تلك الدرجة من الضآلة بالنسبة إلى جانب النفي وجانب نفي الصدور، إلى تلك الدرجة التي تهمل من قبل الذهن ولا يحتفظ بها الذهن. إذن يوجد خصائص في الراوي، يوجد خصائص في الرواية في الخبر أيضا تؤثر، وسيأتي الكلام عن هذا الأمر أو ستأتي الإشارة إلى هذه الأمور. لكن يكفي هنا أن نقول أو نصنف، نقول يوجد الآن، نقول بصورة عامة يوجد عاملان ضمن هذه المرحلة وهذا البحث، يوجد عاملان يؤثران في حصول القيم الاحتمالية وتراكم هذه وتناقص هذه وسرعة حصول اليقين وعدم سرعة حصول اليقين. العامل الأول هو العامل الكمي، والعامل الآخر هو العامل الكيفي. العامل الكمي هو زيادة العدد، كلما ازداد العدد كلما حصلت الكثرة، وكلما ازدادت أكثر طبعا كما بينا هناك، كلما ازداد العدد وكلما كان العدد أكثر وصلنا إلى حالة اليقين أسرع، أو حصل اليقين وتحقق اليقين القطع العلم بصورة أسرع من غيرها من الحالات التي يكون العدد فيها أقل. أيضا هو كثير، وأيضا الكثرة متحققة لكن أقل من بالقياس إلى الحالة التي الأولى مثل أو الحالة الأخرى. إذن عندي عامل كمي وبينا هناك كيف يؤثر، كيف تزداد القيمة الاحتمالية لثبوت القضية وتتضاءل القيمة الاحتمالية لكذب القضية وعدم صدق النقل أو لكذب الخبر أو الإخبار. ونحن قلنا متى يتحقق كذب الخبر؟ يتحقق كذب الخبر عندما يثبت احتمال كذب الجميع. قلنا لو ثبت صدق واحد من الرواة من المئة أو من الألف تثبت القضية، يكفي واحد يصدق بالنقل حتى لو كذب الجميع إلا هذا الواحد. أما في كذب القضية نحتاج إلى أن يكذب الجميع ونثبت كذب الجميع أو نحتمل كذب الجميع، هنا يثبت عندي احتمال الكذب. فكلما ازداد العدد تضاءلت القيمة الاحتمالية لكذب الجميع إلى أن تصل، كلما ازداد تصل أسرع هذه القيمة في درجة التضاءل إلى أدنى مستوى من الضآلة، تصل عندما يكون العدد أكبر وأكبر أكثر وأكثر. إذن الآن نقرأ، لأن هذه المحاضرة الأولى والثانية والثالثة هذه نحن فيها في وسائل إثبات الوجدان ولم نقرأ شيئا. الآن نبدأ. يقول السيد قدست نفسه في إثبات صغر الدليل الشرعي، والكلام في وسائل إثبات الوجدان أولا وبعد ذلك وسائل الإثبات التعبدي. تمهيد. يقول الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع، الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي. لماذا قال شيء؟ لم يقل لفظ، لم يقل خطاب، لأن قلنا حتى فعل، فعل المعصوم أيضا يدل كما بينا، الدليل الشرعي غير اللفظي أيضا يدخل، وسكوت الإمام وإمضاء الإمام أيضا يدخل في الدليل الشرعي. حسب التقريب الذي بيناه هناك نقول فعل الإمام يدل على الحكم، وإقرار الإمام يدل على الحكم، ونحن عندما نتحدث بالدليل، الدليل هو المبرز للحكم، فالمبرز للحكم مرة يكون المبرز هو الخطاب، ومرة يكون المبرز للحكم هو الفعل، ومرة يكون المبرز للحكم هو الإقرار أو السكوت لو صح التعبير. والحكم هو عندما نقول المبرز إذن كلام في عالم الإثبات، وعندما نقول الحكم إذن الكلام في عالم الثبوت، أي في ملاك، إرادة، اعتبار، أو سمينا قلنا الاعتبار حكم شرعي، والملاك والإرادة هي روح الحكم الشرعي. إذن الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي. وقد تقدم في البحث الأول عدد من الضوابط الكلية للدلالة، تقدم في البحث الأول عدد من الضوابط الكلية للدلالة، وهنا نتكلم عن كيفية إثبات. هناك تحدثنا عن الدلالة، قلنا البحث الأول أو الجهة الأولى في الدليل الشرعي كان في دلالة الدليل الشرعي، والآن الكلام في إثبات صغر الدليل الشرعي، إثبات صدور الدليل الشرعي. وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل صادرا عن الشارع، وهذا ما نعبر عنه بإثبات صغر الدليل الشرعي. ماذا نقصد بإثبات صغر الدليل الشرعي؟ هو كيفية إثبات كون الدليل صادرا عن الشارع أو من الشارع. وهذا الإثبات على نحوين، إثبات صغر الدليل أو كيف نثبت كون الدليل صادرا من الشارع، وهذا الإثبات على نحوين. أحدهما الإثبات الوجداني، وذلك بإثبات أو بإحراز الصدور وجدانا، والآخر الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور، الشارع يعبدنا بالصدور ويقول بأن هذا حج وهذا تام، واعملوا بما يصدر من فلان، أو اعملوا بهذا أو بذاك، بالرغم من أن هذا أو ذاك أو هذا الدليل أو ذاك الدليل لا يؤسس العلم ولا يؤسس القطع واليقين، وإنما يحصل منه الظن، لكن الشارع يعبد المكلف بالظن ويقول اتبع الظن واسلك هذا الطريق. والآخر الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور كأن يقول مثلا اعملوا بما يرويه الثقات، وهذا معنى جعل الحجية، يجعل الحجية لهذا، يجعل التنجيز والتعذير لقول الثقات أو لرواة الثقات. فالكلام يقع في قسمين، مرة في الإثبات الوجداني والأخرى في الإثبات التعبدي. القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين للشارع، طبعا الإثبات الوجداني بالنسبة للمعاصرين للشارع يسمع من الإمام مباشرة، الإمام سلام الله عليه، وأيضا في أيضا بالنسبة في عصر المعصوم سلام الله عليه، عصر المعصومين سلام الله عليهم، أيضا نحتاج إلى هذه الوسائل ممن يكون بعيد عن الإمام سلام الله عليه في بلدان أخرى لا يستطيع أن يواصل الإمام، الإمام سلام الله عليه كما قضى الكثير من أمتنا سلام الله عليهم في السجون وفي الطامورات وفي الحبوس وفي الإقامات الجبرية، وعاش أصحابهم في تقية وفي تشريد وتطريد وحبس ومراقبة وسجن. إذن وسائل إثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين، هذا أحد الحصص اللي قاله الحصة المتيقنة، هي الطرق التي توجب العلم. ماذا نقصد بوسائل إثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين؟ هي الطرق التي توجب العلم، لاحظ التي توجب العلم، توجب القطع، توجب اليقين بأي شيء. الطرق الإثبات الوجداني، نقصد وسائل إثبات الوجداني هي الطرق التي توجب العلم بصدور الدليل من الشارع، ولا يمكن حصر هذه الطرق، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية، وهي أولا الطريق الأول الإخبار الحسي المتعدد أي المتكثر أو الكثير. الإخبار الحسي المتعدد كل كثرة أو كل تعدد يقول لا بدرجة توجب اليقين بشرط أن تكون الكثرة ويكون تعدد إلى الدرجة التي توجب اليقين بدرجة توجب اليقين وهو المسمى بالخبر المتواتر. إذا الخبر المتواتر هو إخبار حسي متعدد بدرجة توجب اليقين. ثانيا الإخبار الحدسي هذا هو الإجماع يستعمل الفكر يستعمل النظر سنعرف هذا إن شاء الله في بحث لاحق. ثانيا أو الطريق الثاني الإخبار الحسي المتعدد بالدرجة نفسها أي درجة قبل قليل تحدث في الأول بدرجة توجب اليقين. فإذا ثانيا الإخبار الحدسي المتعدد الإخبار الحدسي المتعدد ها ثانيا طريق الثاني الإخبار الحدسي المتعدد الإخبار الحدسي المتعدد بدرجة توجب اليقين هذا يقصد بالدرجة نفسها بالدرجة أو بدرجة توجب اليقين وهو المسمى بالإجماع. ثالثا أو الطريق الثالث آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن عن الدليل الشرعي دليل الإني والدليل اللمي هذا المفروض يعني كانت فيها إشارات والمفروض يكون يعني عندنا وفي أذهاننا من ما تعلمنا في المنطق. الدليل الإني هو كشف المعلول عن العلة إذا وجدت العلة إذا وجد المعلول إذن هذا يثبت وجود العلة والوجود المعلول كاشف عن وجود العلة وجود الأثر كاشف عن وجود المؤثر وجود الدليل والأثر كاشف عن وجود المؤثر. هذا برهان سمى برهان الإن على سبيل الإن عن الدليل الشرعي هذا البرهان الإني كشف المعلول عن العلة. فإذا ثبت عندك المعلول تقول إذن يثبت العلة من أين يأتي هذا من وجدت العلة من غير معلول فهذه أيضا من ضمن الشبهات التي تطرح يعني عنده دليل يقول لك من أين له الاجتهاد هذا عنده دليل وعنده أثر فهذا الأثر يكشف عن الاجتهاد هذا الأثر يكشف عن المؤثر هذا الأثر يكشف عن العلم وأكثر من هذا يقول لك أعلم يعطي دليل على الأعلمية دليل يعطي هذا الدليل المكتوب المقروء المسموع يعطيك الدليل ويتحدى الآخرين بالدليل فيقول لك ليثبت الاجتهاد أولا هذا الدليل يثبت الاجتهاد ببرهان الإن لولا الاجتهاد لولا السبب لولا العلة يوجد المعلول يوجد الأثر يوجد الدليل يوجد البرهان يوجد الأعلمية ويتحدث بالأعلمية. إذن ببرهان الإن عندما تسأل الآن المفروض تكون عندك القضية واضحة قل له هذا أثر والأثر يكشف عن المؤثر هذه علة هذا معلول عفوا والمعلول يكشف عن العلة هذا سبب هذا مسبب والمسبب يكشف عن السبب هذا أثر يقول لك أنا هذا وهذا أثري أرجح من هذا فتقول لي اثبت ذاك هذا ثابت وجدانا ونحن نتحدث في الإثبات الوجداني هذا ثابت وجدانا كما أن سيرة المتشرعة تثبت وجدانا وجود الدليل اللفظي عن المعصوم سلام الله عليه أو وجود الدليل عن المعصوم بصورة عامة الكلام فهنا تقول وجود الأثر وإثبات الأعلمية يثبت وجود الاجتهاد لو كان ذاك الإنسان هو مجتهد أما مع عدم وجود المجتهد فكما يقال في الدنيا وليس في الآخرة حشر مع الناس عيد كلنا غير مجتهدين ويبقى عليك أن تتبع من هو الأرجح ومن هو صاحب الأثر الأرجح حتى تبرأ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا هذا مثل هذه الشبهات لم تطرح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك سيعاني الإمام سلام الله عليه وأرواحنا فداه من جهال آخر الزمان أكثر مما عانى النبي صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلية. لم يقول له اثبت أنك صاحب معلقة أولا وبعد ذلك تقول أتحدى أهل المعلقات وأضع القرآن بموازاة أهل العرب وأهل العربية وأهل اللغة وأهل الفصاحة والبلاغة. من قال له؟ قال له اثبت أنك صاحب بلاغة أولا. ولذلك كان سلام الله عليه وكان ظاهر النبي صلى الله عليه كان أميا، وكانت الإشارة إلى أمية النبي صلى الله عليه وآله حتى تكون الحجة أقوى. ولم يحتج عليه، قالوا تعلم القراءة والكتابة أولا وبعد ذلك تعال تحدث، أتي بمعلقة وعلق هذه وبعد تكون من أصحاب معلقات وبعد ذلك تحدى، كن من أهل البلاغة وتصدى للمجالس وبعد ذلك قل أنا أتحدى بالقرآن. لم يأتي شخص يقول، لا تصدر من عاقل، ونقصد بالعاقل أو بصورة عامة سواء كان من المتدينين أو غير المتدينين، فدعوة باطلة وواضحة البطلان. إذن آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن عن الدليل الشرعي، ودليل الدليل اللمي هو إذا وجدت العلة وجد المعلول. والآن أيضا نطبق نحن مجرد للتقريب حتى تكون في أذهاننا، زيد من الناس مجتهد انتهينا منه، هذا علة، أين معلوله؟ هذا مؤثر، أين أثره؟ هذا سبب، أين مسببه؟ لا يوجد، أين الأثر؟ أين الدليل؟ لا يوجد أثر ولا يوجد دليل. يأتيك بدليل ويأتيك بأدلة ويأتيك بآثار ويقول ليس بمجتهد، ويتصدى ويتزعم ويعتبر مجتهدا ويقدس ويشار إليه وتبيع الناس دنياها وأخراها من أجل الدعوة لزيد وعمر من الناس، وهو لا يمتلك أي دليل يدل على علمه بصورة عامة فضلا عن اجتهاده فضلا عن أعلميته. إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم الخبر المتواتر، الله يساعد، الله سبحانه وتعالى يساعد قلب الإمام سلام الله عليه. نحن الجهال، أتحدث عن نفسي أنا جاهل، وإذا رضيتم أيضا أنتم معي من الجهال، طبعا بالتأكيد نحن كلنا جهال أمام الإمام سلام الله عليه وعلم الإمام سلام الله عليه، ونعاني من تصدي هؤلاء وما يحصل من هؤلاء علينا وعلى أصحابنا. فكيف صاحب العلم سلام الله عليه الإمام المعصوم سلام الله عليه وصاحب العصمة والحكمة وصاحب الحق كيف يعاني، كيف يقاسي؟ ساعده الله سلام الله عليه. الخبر المتواتر، كل خبر حسي، الآن ندخل في الخبر المتواتر، يقول كل خبر حسي، كل خبر حسي يحتمل في شأنه، كل خبر طبعا يحتمل الصدق والكذب، يعتبر أنه يوافق الواقع يطابق الواقع ويحتمل أنه لا يطابق الواقع، يحتمل أنه صادر من الجهة الفلانية المنقول عنها أو أنه غير صادر لو كانت فيها وساط في النقل. كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر، الموافقة للواقع والمخالفة للواقع، يحتمل أنه موافق للواقع وأنه مخالف، ونحن الكلام في الروايات الواردة عن الشارع المقدس يحتمل فيها أنها موافقة واحتمل أنها مخالفة، واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر. من أين يأتي احتمال المخالفة أن هذه الرواية وهذا الخبر وهذه الأخبار غير صادرة عن المعصوم سلام الله عليه؟ من أين يأتي هذا الاحتمال؟ يأتي هذا الاحتمال من عدم الصحة وعدم الضبط وعدم الصدق من المخبر، أو من احتمال الخطأ بصورة عامة، الخطأ عند المخبر، الخطأ لنقل له مناشئ لو أعطيناها المعنى العام أو العنوان العام، يكذب، يغفل، يسهو، يغالي، أمور كثيرة تأتي. واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر. هذا كأنما أولا لنسجل عليه احتمال أساس احتمال خطأ في المخبر. أنا أسجل هنا أليف، وضعت هنا طبعا أليف. هذا قلنا الخطأ يشمل الآن في هذا التقسيم، نقول أليف يشمل الخطأ بصورة عامة النسيان، الغفلة، السهو، أو احتمال تعمد الكذب. هذا الثاني، إذن إما يتعمد الكذب أو يكون ساهيا غافلا، بصورة عامة يكون خاطئا. أو إذن أليف من أين يأتي احتمال مخالفة الواقع؟ أن هذا الراوي خطأ في النقل، المخبر خطأ في النقل، سهى غفلة، والاحتمال الآخر أنه تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة. فإذا تعدد الإخبار، نحن نلاحظ عندما نقول الخبر كاذب، أما أصل الخبر كاذب غير موجود، وأما حصل فيه التحريف نقل عن المعصوم سلام الله عليه لكن حرف، فالجزء منه تام والجزء الآخر غير تام. فإذا كان عامدا يأتي بخبر ويخلق خبرا ويؤسس خبرا يكذب وينسب الخبر إلى المعصوم سلام الله عليه، أو يأتي بخبر عن المعصوم لكن يحرف الخبر، هذا من كان عامدا ومن كان كاذبا. والشخص الآخر يأتي بالخبر لكن لنقول فاتت عليه بعض الألفاظ، لم يسمع بعض الألفاظ، عندما سمع عن المعصوم سلام الله عليه غفل للحظة معينة، فاتت كلمة وفاتت كلمة ثانية غيرت المعنى، فنقل الحديث بمعنى غير المعنى الذي أراده الإمام سلام الله عليه، وغير الألفاظ التي صدرت عن الإمام سلام الله عليه، لأنه غفل عن بعض الألفاظ وبعض الكلمات. عندما نقل الحديث كان ينقل ويكتب عن المعصوم سلام الله عليه سهى ولم يكتب هذه الكلمة، أو عندما نسخ هذا من هذه الورقة للورقة الأخرى نسخ هذا الشيء، نسي هذه الكلمة أو تلك الكلمة، فتغيرت الألفاظ تغير المعنى، هذا خطأ أو نسيان أو سهو يحصل. فإذن الحديث لم يصدر عن المعصوم سلام الله عليه، هذا لا يدل على أن المعصوم يريد هذا الحكم، نقول فالحكم أو المدلول في هذا لا يدل على ذاك، فلا يطابق الواقع. فإذا تعدد الإخبار على محور واحد، على قضية واحدة، إذا تعدد هذا أخبار وذاك أخبار، عدة إخبارات مجموعة من الرواة نقلوا عن المعصوم سلام الله عليه، فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد، عن قضية واحدة، الخبر واحد عن قضية واحدة، تضاءل احتمال المخالفة للواقع، يتضاءل احتمال المخالفة للواقع كما بينا نحن في الأمثلة التي طرحها سابقا، لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما، فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين أو في مخبرين اثنين عن واقعة واحدة مع أقل درجة، لأن درجة احتمال ذلك ناتج عن ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين أو المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر. يعني عندما يأتي شخص بخبر أقول هذا الخبر ممكن أن يكون صادق، ممكن أن يكون تعمد الكذب، ممكن أن يكون سهى أو غفل عن كلمة، أو أعطي عدة احتمالات، فأقول نسبة الصدق عنده لنقل نصف أو 50%، لا نقول الصدق في الشخص لأنه أضفنا الخطأ والنسيان والسهو، فنقول نسبة الصدق الخبر ومطابقة الخبر للواقع عبارة عن 50%. يأتي شخص آخر ينقل نفس الخبر وعن نفس الجهة، أقول يزداد عندي نسبة صدق الخبر، أقول لا يعقل بأن هذا خطأ وهذا الاثنان قد أخطأ في النقل، أو الاثنان كل منهم قد تعمد الكذب، إذن تزداد تصل إلى 60% نسبة الصدق، لو هكذا نقول نطبق فيما بيننا أو في أنفسنا دون الدخول بتفصيلات الحسابات التي أشرنا إليها. يأتي شخص ثالث أيضا يأتي، تقول هذا الشخص هل يعقل، هنا صارت القضية أبعد، هل يعقل أن يكون الثلاثة قد تعمدوا الكذب، وكل شخص من كما يسمى من ديرة أو من مدينة أو من منطقة. ويأتي شخص رابع، يأتي شخص رابع، ويأتي خامس، وكلما يأتي شخص وينقل طبعا احتمال أن يكذب الجميع تتضاءل، يتضاءل، تتضاءل قيمة هذا الاحتمال. احتمال أن يسهل الجميع تتضاءل، احتمال أن يغفل الجميع تتضاءل، احتمال أن يكون واحد له نسبة خطأ وآخر كذا وآخر كذا، أيضا تبقى أيضا لها نسبة لكن تبقى بدرجة أقل مما كان الشخص لو كان بمفرده هو الناقل لذلك الحديث. والكلام المفروض يكون واضح عندنا لأننا دخلنا في تفصيل الحسابات ونظرية الاحتمالات. فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين أو مخبرين عن واقعة واحدة معنا أقل درجة، لأن درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين أو المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر، وهي كسر عندنا 1:2 في 1:2 صارت 1:4، وفعلا كانت احتمال الكذب في مقامات هي 1:4، وهناك صارت 1:8، وفي غيرها صارت 1:108. من أين نتجت من حاصل هذا احتمال كذب هذا واحتمال كذب هذا واحتمال كذب هذا؟ كانت 1:3 في 1:3 في 1:3 في 1:4 حسب ما أذكر في المثال. فكانت النتيجة عبارة عن 1:180، لاحظ كيف تضاءلت. وإذا كانوا 5 أو 6 أو 7 هذا الذي يريد السيد قدست نفسه. القضية صارت واضحة عندنا الآن، نقول لأن درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر كما بينا في الأمثلة، وكلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر تضاءل الاحتمال. لماذا؟ أنا أسأل والآن أنت عليك أن تجيب، لماذا تتضاءل؟ لأن هذا كسر وهذا كسر، عندما نضرب الكسر في الكسر تكون النتيجة أصغر من هذا ومن ذاك. تضاءل الاحتمال لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين، فإذا رمزنا على رقم اليقين بواحد فقيمة الاحتمال هي 1:2 أو 1:3 أو 1:4، أي قيمة احتمال، احتمال الكذب أو أي كسر آخر من هذا القبيل. وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضآلة. النصف في النصف كان النتيجة هي الربع، كان أشد ضآلة كما هو واضح وكما بينا في الأمثلة. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين، لذلك قلنا هناك مخبرين أو مخبرين، وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لابد من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين، أي ضرب احتمالات الكذب كما بينا، نصف في نصف في نصف في ربع وهكذا، ثلث في ثلث في ثلث في ربع وهكذا من الأمثلة التي ذكرنا أو التي ممكن أن تذكر. يقول وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لابد من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا، ويصبح هذا الاحتمال، أي احتمال، احتمال كذب الجميع الذي قلنا هناك 1:108، 1:4 كان احتمال كذب الجميع الذي أعطيناه عنوانه أو تحت حق النتيجة النهائية، ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا، ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا بل يزول واقعيا لضآلته. لاحظ كيف يزول لضآلته، يزول لسببين، لمجموع سببين، جزء سبب وجزء سبب، والمجموع يكون السبب لزوال هذا. السبب أولا لكثرة المخبرين، يعني لضآلة القيمة الاحتمالية أولا، طبعا هي الضآلة حصلت من كثرة المخبرين، لضآلة القيمة الاحتمالية ولأن الذهن البشري لا يحتفظ بمثل هذه القيمة الضئيلة، بل يزول واقعا، يزول عمليا بل يزول واقعيا لضآلته، لضآلة هذه القيمة الاحتمالية وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا مثل هذه الدرجة من الضآلة، ويسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات التي يزول مع هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا يسمى ماذا؟ يسمى بالتواتر. هذا العدد من الإخبارات يسمى بالتواتر، ويسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات التي تزول أو التي يزول مع هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا ماذا يسمى؟ يسمى بالتواتر، ويسمى الخبر بالخبر المتواتر. ولا توجد هناك درجة ولا توجد هناك درجة معينة عدد. العدد يقول ليس عندنا ضابط العدد. نقول إذا كان عدد المخبرين 100 يحصل التواتر أو 5 أو 10 أو 1000، نقول لا يوجد عدد ثابت. عندي كثرة عددية تتحقق، ولكن ليس فقط العامل هذا هنا نريد أن نشير. يقول ليس فقط العامل الكمي هو الذي يحدد التواتر والذي يحقق، نقول حتى يكون متواترا، حتى والتواتر وأن يحقق العلم الوجداني يحقق أو يحرز أو نعلم بصدور الدليل، فحتى يحصل العلم واليقين والقطع لا يعتمد فقط هذا على الكثرة العددية، وإنما يعتمد على أي لا يعتمد على العامل الكمي فقط، وإنما يعتمد على العامل الكيفي، على صفات في المخبر وعلى صفات وخصائص في المخبر أو في الخبر. ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك، يحصل به التواتر أو يحصل به العلم أو يحصل به التواتر الذي يفيد العلم واليقين، لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم، تكتب هنا إلى جانب الكم فوقها إلى جانب العامل الكمي كما بينا إلى العدد، بنوعية المخبرين، تكتب قبل نوعية المخبرين هكذا قلنا، يتأثر إلى جانب العامل الكمي بالعامل الكيفي، هذا يقصد به. ومن العامل الكيفي ومن أقسام العامل الكيفي لو صح التعبير هو نوعية المخبرين، وطبعا نوع الخبر أيضا. ويقول يتأثر إلى جانب الكم إلى جانب العامل الكمي، يتأثر بالعامل الكيفي، يتأثر بنوعية المخبرين إلى جانب الكم بنوعية المخبرين ومدى وثاقة المخبرين ومدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال، سواء كانت متعلقة بالمخبر بنفس الشخص الراوي أو كانت بنفس الخبر، غرابة الخبر وعدم غرابة الخبر. وبهذا يحصل أو يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات، الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات. هذا يقابل أي شيء هذا الكلام؟ يقول هذا رد على أهل المنطق أو المناطق الذي يقولون بأن ذاك مستفاد من ذلك الاستنباط والاستدلال العقلي وأنه راجع إلى قضية أولية عقلية، رد عليهم يقول على حساب يرجع هذا، والإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس الاحتمالات. وإن شاء الله أنواع التواتر أو الخبر المتواتر سيأتي الحديث عنه في البحث القادم إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.